نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض. اللهم لك الحمد حمدا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. واللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ومع هذا اللقاء الذي هو تتمة الحديث عما عقب غزوة بدر متصلا بها، وأجعل عنوان هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى مصرع طاغية. وهذا هو أكبر موضوع سأقف معه في هذه الحلقة بإذن الله. في الحلقة الماضية كان آخر مشهد تكلمت مع حضراتكم فيه هو موقف بني النضير أو غزوة بني النضير، لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد منهم غلظة وفظاظة في الرد عليه حينما قال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريش. قالوا: يا محمد لا يغرنك أنك قاتلت أغمارا من الناس لا خبرة لهم بالقتال، لو أنك قاتلتنا لعلمت أن الناس. وهنا يعني المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام كظم غيظة حتى ازدادوا في طغيانهم وفعلوا أفاعيل أثارت مشاعر المسلمين، حينما ذهبت امرأة تبيع شيئا في سوق بني النضير فجلست إلى صائغ، فحاولوا معها اللي هم اليهود أن تكشف وجهها فأبت، فربطوا طرف ثوبها بأعلاه، فلما قامت انكشفت سوءتها، فغضب مسلم فقتل هذا اليهودي، فتجمع اليهود وقتلوا هذا المسلم. وبهذا كان ضيء الوقود الذي أشعل معركة مع بني النضير. النبي عليه الصلاة والسلام أمر مجموعة من الجنود بقيادة حمزة وحاصروا بني النضير أسبوعين كاملين حتى اضطر بني النضير إلى الاستسلام، وكانوا هيقتلوا لولا تدخل عبد الله بن أبي بن سلول، فأطلقوا وأجلوا بني قينقاع. عذرا، بني قينقاع، يهود بني قينقاع وليس بني النضير. بني النضير لسه الموضوع عنهم جاي بإذن الله. فأجلي بنو قينقاع عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده حبيبة الله الأمور مستمرة والغزوات مستمرة. في غزوة حصلت اسمها غزوة السويق. ايه السويق دي؟ السويق ده هل هذا هو اسم مكان ام ماذا؟ لا، مش اسم مكان. غزوة السويق دي اسلوب قرصنة، قرصنة من قريش، كفار قريش. جلس ابو سفيان وهو شايف اليهود عايزين ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، والمنافقون يريدون ان ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوان بن أمية يريد أن ينال ويخطط الجميع. فأبو سفيان مستعجل محروق عايز يعمل حاجة فيها نكاية بالنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، فقال ما فيش غير أسلوب القرصنة. وأسلوب القرصنة كما تعلمون ده أسلوب الناس اللي ما عندهاش أخلاق، اللي ما عندهاش أي مبدأ. فخرج أبو سفيان في نفر من أتباعه وقال، أقسم أو نذر ألا يغسل رأسه من جنابة حتى ينكل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأهل الإسلام، نذر. فخرج ليبر بنذره، خرج في مجموعة وذهبوا في جنح الليل، وخاف أنه يدخل على المدينة فاستنى لغاية الليل ودخل. راح عند حيي بن أخطب يخبط على باب حيي بن أخطب، معروف رأس من رؤوس اليهود. رفض حيي بن أخطب أنه يستضيفه أو يستقبله، فذهب إلى سيد بني النضير سلام ابن مشكم فقابله واستضافوا وشربوا الخمر وسكروا. وفي هذه الليلة خرج وعمل أسلوب من الأساليب التي تناسب فساد المبادئ عند هؤلاء الأعداء، أسلوب القرصنة، أسلوب يعني لا أخلاق بالمرة. خرج وقطع بستان نخيل، بستان من بساتين المسلمين، وأحرق هذا البستان. وهو ماشي لقى اثنين من الأنصار قتلهم، علم النبي عليه الصلاة والسلام به، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وسار لمطاردته. فأول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام يطارده ومعه الصحابة الكرام، فبدأ يلقي من أحماله عشان يسرع في السير. ومن أحمال هذه كان سويقا كثيرا. سويق يعني إيه سويق؟ السويق هو طعام مدقوق من الحنطة والشعير، سمي سويقا لأنه ينساق في الحلق بسهولة عند تناوله، فلذلك سميت هذه الغزوة غزوة السويق. الغزوة دي كانت في ذي الحجة سنة 2 هجرية، سنة 2 هجرية. نيجي الغزوة تانية، الأمور ما بتنتهيش، والمناوشات بين المسلمين والكفار ما بتنتهيش، وبين المسلمين وبين اليهود زي ما نشوف دلوقتي مصرع أكبر طاغية من طواغية اليهود هنشوف دلوقتي إن شاء الله. بس بعد ما أقول لحضراتكم الغزوة دي لأنها سبقت مصرع هذا الطاغية، في شهر المحرم سنة 3 هجرية النبي عليه الصلاة والسلام قاد أكبر حملة عسكرية قبل معركة أحد. إيه اللي حصل؟ استخبارات المدينة وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام أخبار عسكرية في غاية الخطورة، اللي هي إن قبيلة غطفان أو غطفان منها بنو زعلبة وبنو محارب، ناس كبار جدا جدا في قبيلة غطفان التي تسكن نجد، تجمعوا ويريدون أن يغيروا على المدينة، عايزين يجتاحوا المدينة وينكلوا بالمسلمين في المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصلته الأخبار دي جمع النبي عليه الصلاة والسلام 450 مقاتل بين راجل وراكب، 450 مقاتل. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أثناء الطريق لقي النبي رجل من بني ثعلبة اسمه جبار، النبي دعا إلى الإسلام وأسلم هذا الرجل. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان ما اسمه ذي أمر، أمر بفتح الألف والميم. هذا الماء نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما نزل عنده تفتتوا وتشعبوا وتشرذموا وتركوا الأماكن كلها. وفضل النبي عليه الصلاة والسلام يعني دلالة على القوة والسيطرة عشان يدب الرعب في قلوب هؤلاء الأعداء، استمر شهر صفر كله ومرجعش إلا في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. فكل المناوشات وكل الغزوات دي ملأت قلوب هؤلاء بالرعب الشديد وملأت قلوبهم بالرهبة. طيب حبيبي في الله، في نفس الشهر ربيع الأول اللي النبي راجع من معركة ذي أمر أو من غزوة ذي أمر، ما التقاش، ما فيش لقاء مسلح هنا، كل ما يلاقوا النبي دخل، كل ما يلاقوا النبي عليه الصلاة والسلام كله بيتوزع، كله بيتفرق. وكل ده زيادة في إيه؟ زيادة في قوة الإسلام، وزيادة في قوة المدينة وجيش المدينة ودولة المدينة الناشئة. في شهر ربيع الأول، في نص ربيع الأول، حصل مشهد، حصل حدث من أهم وأخطر الأحداث المؤثرة. طاغية اليهود الأكبر، طاغية بني النضير الذي تولى كبر الفساد، كعب بن الأشرف، معدوم الشرف كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف من يهود بني قينقاع، عرفش المسألة يعني، دايما أجي أقول بني قينقاع تطلع بني النضير، لا، بني النضير قصتها لسه جاية، من طواغيت يهود بني قينقاع كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف ده يعني ناخد نبذة بسيطة عنه، ده رجل يهودي أمه يهودية، رجل صاحب مال وثراء عالي جدا جدا، رجل جميل الخلقة، شاعر مؤثر، كان صاحب لسان سليط بذيء، عدو للإسلام عداء منقطع النظير والمثيل، برغم انه يسكن النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم. كعب بن الأشرف رجل معدوم الشرف، انسان يستعمل شعره في سب الله وسب الرسول والتشبيب بنساء الصحابة. يعني ايه التشبيب بنساء الصحابة؟ يتكلم عليهم كلام قبيح في قصائده. تخيل، انا عايز حضرتك تتخيل شاعر يغازل زوجتك، شاعر يتكلم كلام فاحش على زوجتك في قصيدة، هتعمل ايه؟ وده بيتكلم في بيئة عندها النخوة وعندها الحرارة وعندها الحمية وعندها الغير على النساء غيرة شديدة جدا جدا. ده كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف رجل لو معاهد، لو معاهد من أهل الكتاب المعاهدين، ده إنسان سب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم كلام قبيح على النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يستحق القتل. لو إنسان مش معاهد انقلب لمحارب، يا معاهد يا محارب. معاهد قلت لحضراتكم معاهد سب النبي ودي مش شوية، محارب خلاص هيعامل معاملة المحاربين وهو فعلا محارب. والإمام البخاري ترجم بقصته في كتاب الجهاد باب الفسك بأهل الحرب، وباب تاني باب الكذب في الحرب، واستشهد بقصة كعب، مقتل كعب بن الأشرف. فده محارب معدود عند البخاري محارب، والمحارب لما يقتل ما فيش فيها أي مشكلة. فاجتمعت كل الأسباب إن اللي تخلي النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل كعب بن الأشرف، طاغية اليهود الأكبر. كعب بن الأشرف حاجة عجيبة جدا جدا، أول ما وصلوا إن المسلمين انتصروا في بدر غضب جدا وقال لإن كان هذا حقا، لإن كان هذا حقا لبطن الأرض خير لي من ظاهرها، إن محمد ومن معه يقتلوا سادات قريش والناس دول إزاي؟ ده لو حصل الكلام ده يبقى ملهاش قيمة الحياة، بطن الأرض أحسن لي من ظهرها، أعيش ليه؟ سبحان الله، هو مش زعلان على كفار قريش، ده هو زعلان ان محمد صلى الله عليه وسلم تبقى له دولة وصولة وجولة وقوة. سبحان الله. طب انت تبدي واطي شوية، ده انت عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام، ابدا، ده انسان يناصب النبي عليه الصلاة والسلام العداء. وبعد ما ده حصل، شوفوا حضراتكم حبيبي في الله، بعد ما ده حصل يروح يركب ناقته ويذهب إلى قريش في مكة ويقول أشعار يرثي بها أهل القليب، صناديد قريش اللي اتقتلوا ورماهم النبي عليه الصلاة والسلام في قليب من قلوب بدر، ويرثي ويحزن، يقول شعر حزين ويتباكى ويبكي أهل قريش. ليه؟ هو زعلان عليهم؟ لا، ما احنا اتفقنا مش زعلان على قريش اللي اتقتلت، هو بيسخن قريش عشان تقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تقضي على النبي عليه الصلاة والسلام، ودي طريقتهم دايما، طريقتهم دايما. انتوا عارفين حضراتكم لما كانت امريكا بتمد المجاهدين الافغان بالسلاح زمان، الوقت إرهابيين متطرفين عندهم كانوا بيبدوهم بالسلاح زمان وبيساندوهم ويؤذروهم، مش عشان سواد عين المجاهدين الأفغان، إنما نكاية في الاتحاد السوفيتي عشان يسقط الاتحاد السوفيتي. فهم بيستعملوا دوارقة عدو دول أعداء، فأنا أستعمل دول لإهلاك عدوي. فهو نفس القصة، محمد عدو هذا الرجل كعب بن الأشرف، طيب وأعداء محمد قريش. أنا هو لا يعني قريش ولا يعني أي حاجة، هو اللي يعنيه نكاف محمد عليه الصلاة والسلام، فيسخن قريش عشان يتخانوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلوا النبي، ونفسه من عينه يتخلص من النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين الذين دخلوا المدينة. مما جعل لما شافوا كده أبو سفيان والمشركون يعني قاعد بيتكلم وبيقول رثاء في قتلى الأهل القليب وصناديد قريش وبيبكي وبيعيط وبيعيط الناس، فأبو سفيان قال له أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه؟ سؤال واضح. أنت عارف معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده أن أبو سفيان أصلا ما فيش بينه وبين كعب بن الأشرف قبل كده يعني علاقة محبة وعلاقة، فهو الرجل استغرب يعني أنت دلوقتي جاي بتعمل كده ليه؟ إحنا ما فيش بيننا وبينك مواد قوي كده للدرجة دي، لدرجة أنك تتحرق علينا بالشكل ده. قول لي دين محمد أحب إليك ولا ديننا؟ فيقوم يرد عليه وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ إحنا الأهدى ولا هم؟ فيقول له أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. سبحان الله، وهم مشركون وده يهودي من أهل الكتاب، وأهل الكتاب أقرب للمسلمين من المشركين، والمفروض إن هو فهم الكلام ده وهو عارف كويس جدا، وأحبار اليهود عارفين كويس جدا أن هذا النبي نبي حق، لكنهم يكابرون. خدتوا بال حضراتكم؟ ولكنه يقول لا أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل. وأنزل الله عز وجل في ذلك آيات. أنا عايز حبيبي في الله الآيات دي أقرأها على أسماء حضراتكم عشان تعرفهم تشخيص القرآن لهذا الحدث وتحديد القرآن لقدر كعب بن الأشرف. نشوف كده في سورة النساء، ربنا عز وجل يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. أرأيتم أحبابي تشخيص القرآن لحال هذا الرجل؟ القرآن ربنا عز وجل قال عنه أولئك الذين لعنهم الله، يعني ده ملعون. يسألوه يقولوا له احنا اهدى واقرب اليك ولا محمد واصحابه؟ يقول لهم لا، انتم اقرب واهدى سبيلا، سبحانك ربي. ليه ليه ليه؟ ده حسد، والله العظيم ده حسد. ده ربنا هو الذي قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. اليهود حسدت النبي عليه الصلاة والسلام، وحسدت الإسلام وأهل الإسلام، ناس متعالين متكبرين يعلمون الحق لكنهم أهل حسد والعياذ بالله. أرأيتم أحبابي؟ فعمل الجولة دي ودار الحوار ده، رجع إلى المدينة كعب بن الأشرف. أول ما رجع للمدينة برضو مستمر في الأشعار ويتكلم على نساء الصحابة، ومن اللاتي تكلم عنهن أم ترجمان القرآن زوجة العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من السابقات إلى الإسلام، أم الفضل بنت الحارث. يتكلم عنها كلام يعني غاية في القذارة أعزكم الله. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ من لكعب ابن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فخرج خمسة، أنا بجمع لحضراتكم مجموع روايات، خرج خمسة: محمد بن مسلمة، وأبو نائلة. أبو نائلة ده محمد بن مسلمة في بعض الروايات ذكرت إن كعب بن الأشرف يبقى خاله، سبحان الله، برغم انه خاله الا انه قام. النبي بيقول من لكعب بن الاشرف، فقام محمد بن مسلمة. على رواية البخاري قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، انا له اقتله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: نعم. فقال: يا رسول الله، اذا لي ان اقول شيئا؟ فقال: قل ما شئت. هيدخل بحيلة، قال له قل ما شئت. وفي روايات انه قال له روح لسعد بن معاذ، فسعد بن معاذ هو اللي ضبط له الخطة ازاي يدخل على كعب بن الأشرف، وهنشوفها دلوقتي ان شاء الله. خرج محمد بن مسلمة وابو نائلة، واسم ابي نائلة سلكان ابن سلامة. اسمه ايه؟ سلكان ابن سلامة. ابو نائلة ده اخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، سبحان الله. يبقى ابو نائلة اول من قام هو محمد بن مسلمة، على ما ذكر في مراسيل عكرمة إن كان أشرف خال محمد بن مسلمة، وأبو نائلة رضيعه، يعني قرابة. ليه؟ لأن إحنا عندنا الوقت حبيبي في الله، دي مسألة ولاء وبراء. ده النبي أحب إلى الصحابة من إيه؟ من أهلهم؟ من أولادهم؟ من أموالهم؟ لا والله، أحب إلى النبي من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل جيل وأنقى جيل وأطهر جيل. وهيتركوا هذا الرجل اللي بيقلب الدنيا عليهم؟ أرأيتم أحبابي؟ فهنا أيها الأحبة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من لكعب بن الأشرف، قام محمد بن مسلمة وأبو نائلة وعباد بن بشر، عباد بن بشر والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر، خمسة قاموا وتجمعوا هيقتلوا من؟ كعب بن الأشرف. طيب، اللي رسم الخطة واللي بينفذ الخطة واقترحها وعملها ودخل عليه الدخلة الأولى محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة ذهب، وفي روايات ذكرت انه ابو نائلة، ونفس المدخل ونفس الآلية. نشوف محمد بن مسلمة وبعدين نشوف برضو أبو نائلة، ما فيش مانع إن الاثنين يكونوا راحوا الكعب بن الأشرف. فراح محمد بن مسلمة دخل على، راح قابل كعب بن الأشرف، قال له إيه وعايز حضراتكم تركزوا كويس جدا معايا. فبيقول له إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة، قاعد يقول لنا تصدقوا لغاية ما لقيناش حاجة للأولاد يأكلوها. إن هذا الرجل بيتكلم يعني على محمد عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، وهو أحب الخلق إلى قلبي وبيتكلم عنه كده ليه؟ ليه حبيبي في الله؟ دي عبقرية، عبقرية في معاملة هذا الرجل لينطلي عليه الأمر. ما هو أنا عايز أقول لحضراتكم، المسلم مش درويش، مش ممشيها بالبركة، لا، بيفكر ويخطط ويدبر. هو ده المسلم الصح، هو ده الإسلام، مش إن احنا نمشي في الحياة هكذا كده بالبركة أبدا. ينبغي علينا أحبابي في الله أن نأخذ بالأسباب بأقصى ما يمكننا، نستغل عقلنا ونستغل هذه النعمة التي حبانا الله عز وجل. المسلم ينبغي أن يكون متفرد في كل مجال، متميز في كل مجال، من منطلق شرعي، من منطلق ديني. المسلمون الأوائل علموا الدنيا كلها العلوم التجريبية، الهندسة، الطب، الاقتصاد، كل حاجة، كل حاجة حبيبي في الله المسلمون هم أصل فيها، يتعلم منهم العالم كله. فبيقول له هو سألنا الصدق وإنه قد عنانا أتعبنا. فأم كعب يعني يبدو المسألة يعني فعلا انطالت عليه، قال وأيضا والله لتملن، انتوا بكرة هتزهقوا منه وتسيبوه. فقال محمد ابن مسلمة، فيعني قبل ما يعني يقول له طب ما خلاص ما تسيبه، قال له والله إنا قد اتبعناه وإنا لا نريد أن نتركه حتى نرى إلى أي شيء يصير أمره. مش عايزين نسيبه عشان ما نظهرش يعني احنا شوية عيال قاعدين بنروح وبنيجي ومش يعني مش لا، هنستنى لغاية ما نشوف امره ده هيوصل لفين وبعدين نحدد. وانا نريد ان نستسلفك وثقا او وثقين. فمش من القمح مش موجود، مفيش عنده الا التمر. طب خلاص انتم معكوش حاجة، خلاص ارهنوني. قالوا له ماذا تريد ان نرهنك؟ قال رهنوني نساءكم. ياه، كلمة في غاية الاستفزاز، ارهنوني نساءكم. فقال له كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ كلمة تخليه يعني ينتشي، يعني ينقل على حاجة ثانية، ازاي ندي لك نساءنا؟ يبقى أنا عايز أقول لحضراتكم كلمة مستفزة، بس هو لم يستفز، ماشي بإحكام وتؤدى، لأن حضرتك لو غضبت هتغلط، لو غضبت هتغلط، والأشياء التي تستفز كثيرة وبتخلق من أعداء الحق عشان يستفزوا أهل الحق عشان يغلطوا ليكسبوا عليهم جولة وجولات. وكل شوية ناس مغرضة تشعل نار في بلدنا مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، تشعل نار الفتنة. النفعيون زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية حاجة مهمة جدا، إن أكتر ناس اتضايقوا من نصر النبي عليه الصلاة والسلام الناس اللي هم البلطجية، معلش، اللي هم الأعراب اللي حوالين المدينة. ليه؟ لأن هم الاستقرار ضد مصلحتهم، الاستقرار والامن ضد مصلحتهم، لان مصلحتهم ان هم فرصه البلد يعني تايهه والناس ضايعه مش حد عارف يعمل اي حاجه، فاحنا نقدر يعني نصطاد في الماء العاكر ونقدر ناخد اللي احنا عايزينه ونعمل اللي احنا عايزينه، فرصه الناس مشغوله، مفيش حاجه حل وربط والكلام ده. لا حبيبي في الله، النفعيين دول موجودين مستفيدين من البلبله، مستفيدون من التوتر. واني اسف كل الاسف لأحداث إمبابة التي حصلت في الليلة الماضية، شيء مفزع، شيء مقلق، شيء مؤلم. وأنا أريد أن أقول لحضراتكم حرق الكنائس ليس من الدين في شيء. وبعدين يعني ناس كل شوية شافوا واحد ملتحي السلفيين يا حبيبي السلفيين مين؟ السلفيين مين؟ الناس كلها ملتحية. كأنك لو وجدت إنسان غير مسلم ملتحي هيبقى سلفي؟ حبيبي في الله نحن نريد إن الناس تتعامل بمعيار العدالة مش الظلم والجور وإلصاق التهم. السلفيون الكلام اللي يؤخذ عنهم وعن منهجهم ومبادئهم من علمائهم. هل الشيخ أبو إسحاق الحويني قال بشيء كهذا؟ الشيخ محمد حسن قال بشيء كهذا؟ مشايخ الدعوة السلفية قالوا بشيء كهذا؟ مش حد قال الكلام ده. وهذا كلنا لا نرضاه ولا نقبله. وقتل النفس لا يجوز شرعا، هذا شيء حرام، واللي حصل ده لا يجوز إطلاقا. فأنا عايز بس حبيبي في الله، وأنا يعني أناشد الإخواننا الذين يعني رزقهم الله عز وجل مواقع إعلامية في القنوات المختلفة أن يتحروا الدقة وأن لا يلصقوا التهم بالناس لمجرد وهم. أي والله العظيم لمجرد وهم يتوهموا الحاجة يقول لك سلف. يا أخوانا ما ينفعش الكلام ده. أنتوا يعني إحنا نحن نريد، أنتوا حضراتكم ناس إعلاميين محترمين مهنيا، عندكم مهنية عالية، تعرفون جدا وتعلمون جدا مسألة التحري، تحري الدقة من الخبر قبل أن يقال، وإن الخبر ده يكون له أساس من الصحة، وأشياء تجعل مش كل كلام يقال، مش كل كلمة الناس تقولها يأتي الإعلام ليقولها. هذه مسؤولية أمام الله عز وجل، وأنتم في النهاية ناس مسلمون، أنتم يا أرباب الناس ستقفون أمام الله عز وجل وتسألوا عن ذلك. وأنا أكرر وأقول الذي حصل بالأمس في أحداث إمبابة هذا لا يرضاه الله عز وجل، وإزهاق الأرواح والقتل هذا لا يرضاه الله عز وجل. فهذه مسألة في غاية الخطورة. فأنا بقول حبيبي في الله مش كل ما يفعل عدوك يستفزك تستفز، ينبغي عليك أنك تصرف بحكمة بتؤدى، أن حضرتك يعني تنظر إلى ثوابتك إلى دينك إلى قواعدك عشان حضرتك ما تغلطش. وده اللي فعله محمد بن مسلمة، يقول له ارهنوني نساءكم لم يستفز. فرد عليه قال له كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال ارهنوني أبناءكم. قال حتى يعير أبناؤنا فيقال لهم أنتم الذين رهنتم في وسق أو وسقين. قال فماذا تريدون أن ترهنوني؟ بس احنا عايزين نوصل لدي. هما محمد بن مسلمة عايز يوصل للحتة دي اللي هي ايه؟ ان هو اللي يقول فاحنا نقول له. فقال إيه هو قال له ترهنوني ايه؟ قالوا له نرهنك اللأمة يعني السلاح. لماذا؟ عشان لما يجي محمد بن مسلمة شايل السلاح ما يخافش كعب بن الأشرف ويأخذ حيطاته. لا يجي شايل السلاح ما فيش مشكلة، هو جايب السلاح عشان يعطيني السلاح كرهن، ما فيش أي مشكلة. هو عايز يوصل للقصة دي. وهنا اتفقوا على هذا الأمر، وأبو نائلة بنفس الطريقة، بس أبو نائلة أخوه من الرضاعة التقى به وقعدوا يعني يتقاولون الشعر ساعة، ده يقول له شعر وده يقول له شعر. فأم فجأة قال له ويحك يا ابن الأشرف، ويحك، إني قد جئت لحاجة أريد أن تذكرها أن أذكرها لك وتكتمها عني. قال فما هي؟ فقال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وأصابنا الجهد، وبنفس الطريقة وصل معاه زي ما وصل معاه محمد ابن مسلمة. وليلة 14 في ليلة القمر مكتمل من شهر ربيع الأول خرج الصحب الكرام وودعهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني تجاوزوا بقيع الغرقد، وجاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال انطلقوا باسم الله، ودع النبي عليه الصلاة والسلام لهم وذهبوا إلى كعب ابن الأشرف، إلى حصن كعب ابن الأشرف، حصن يعني واحد باني فيلا كده وحواليها بعيد كده بعد كام 100 متر سور كبير حصن. فوقف ابو نائله اخوه من الرضاعه ونادى يا كعب، كان لسه عريس جديد كعب بن الاشرف متجوز جديد امراه من اعطر نساء العرب، يعني انسانه يعني تحب العطر وعندها عطر كثير ولها ذوق في العطر يعني من اعطر نساء العرب. فاول ما وقف ابو نائله ونادى على كعب، فسارع كعب ليلبس ثيابه ليذهب لابي نائله، فامسكت به زوجته وقالت له الى اين تريد؟ فقال إن هذا أخي محمد ابن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. قالت إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. سبحان الله، المرأة دي عندها إحساس عالي، وبعدين برضو يعني أبو نائلة رجل مستعجل عايز بسرعة يعني ينفذ كلام النبي، فخرجت منه كالمستعجل على دم، يعني دي حاجات في النفسية كده بس ظهرت على الصوت لقطتها زوجة كعب ابن الأشرف. فقال إن هذا أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. وأن خارج كعب بن الأشرف وتلقاه أبو نائلة ومشي معه ساعة يعني يتجاذب معه الحديث ويكلمه، وبعدين قال له ما أجمل هذا الطيب الذي تضعه، دعني أشم رأسك. فأم وضع يده في رأسه وشم رأسه وخلى المجمع كلها شمت رأسه. وفي رواية البخاري ان محمد بن مسلمة هو الذي قام بهذا الامر. وبعدين بيمشي معاه شوية وقال له طيب هل لي ان اشم رأسك مرة ثانية؟ فقال له على الرحب والسعة شم، فجعل يشم. وبعدين يمشي شوية عشان يأنس، قال هل لي ان اشم رأسك؟ قال له شم. وفي هذه المرة امسك برأسه وتمكن منه ونادى على اخوانه وقال دونكم عدو الله فاقتلوه، فتجمعوا عليه فقتلوه. وكان اللي امسك بحديدة فادخلها في جسمه حتى وصلت الى قرب عانته فقتلته هو محمد ابن مسلمة، وقتل الرجل وحملوا رأسه كما ذكرت بعض الروايات وذهبوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما وصل الخبر ده اول ما قتلوه صاح صيحة عالية فجعل كل البيوت القريبة خرجت بمشاعل لترى ما الذي حدث. عرفوا بان كعب بن الاشرف قتل، وصلتهم الرسالة ان محمد صلى الله عليه وسلم عازم على تصفية كل واحد يتجرأ على الله، يتجرأ على رسول الله، يتجرأ على الصحابة او الصحابيات. فاصابهم ذلك بالخوف والرعب واخزاهم الله عز وجل، وقتل كعب بن الاشرف. وشهدت المدينة مصرع اكبر طاغية من طواغيت اليهود، واعطى ذلك قوة للمسلمين في داخل المدينة وخارج المدينة. وحصلت بعد ذلك غزوة بحران، مناوشات كده عسكرية، واخر حاجة خالص انجح دورية للقتال وبها نختم الحلقة النهاردة ان شاء الله، سرية زيد بن حارثة. ان شاء الله نحاول نقولها بسرعة، سرية زيد بن حارثة، وان شاء الله كده في الحلقة القادمة نبدأ الحديث عن معركة احد ان شاء الله تبارك وتعالى. سرية زيد بن حارثة في شهر جمادى الاخر اجتمع، هم كان الكفار قريش كل سنة كده ينتخب واحد عشان يبقى هو زعيم العير اللي هتروح للشام في رحلة الصيف ورحلة سال الحبشة. فالسنة دي انتخبوا صفوان ابن أمية، فصفوان ابن أمية متخوف ان المسلمين، قال ان محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا فما ندري كيف نصنع بأصحابه الذين لازموا الساحل وتواطأت معهم القبائل على الساحل ساحل البحر. وهنا أحبابي قال المطلب الأسود ابن عبد المطلب، قال الأسود ابن عبد المطلب أنا أقترح عليك يا صفوان طريق غير طريق الساحل، طريق العراق. طريق الساحل هيبقى غرب المدينة، لأن حضرتكم المدينة يعني أقرب إلى الشام من مكة، مكة تحت مكة تحت يعني تعتبر جنوب المدينة. فلما يجي يعدي رايح الشام هيعدي على المدينة، فبياخدوا دايما طريق الساحل، ساحل البحر الأحمر اللي هو غرب المدينة. فهنا الأسود بن عبد المطلب قال له سيبك من الطريق ده، كل منتظرك عند هذا الطريق، انت خد طريق العراق، هتبقى ماشي غرب المدينة بعيد عن المدينة، وتطلع كده من نجد إلى العراق. صحيح هو طريق طويل شوية، بس هو ده الطريق اللي ينفع في هذه الأزمة. وخرج صفوان ابن أمية ومعه تجارة قريش، وطبعا قريش معتمد على التجارة، لو قعدت سنة ما تجرتش أو موسم ما خرجتش للتجارة هيموت من الجوع وهتنتهي رؤوس أموالهم، ما فيش قدامهم حل، لازم يخرج يعني لازم يخرج. وهنا أحبابي في الله، كان هناك رجل أسلم اسمه سليط ابن النعمان. سليط ابن النعمان كان فيه علاقة بينه وبين نعيم ابن مسعود، ونعيم مسعود طبعا كان لسه لا يزال على الكفر وأسلم بعد كده، فكانت الخمرة لسه ما حرمتش، فجلس سليط ابن النعمان مع نعيم ابن مسعود في مجلس خمر وسكروا، فأفشى السر نعيم ابن مسعود إلى سليط ابن النعمان. أول ما عرف أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، خرج العير فقصده النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى العير، فر صفوان بن أمية هاربا تاركا هذا المال الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ضربة قاصمة على قريش، وكان خلاص ما وجدت قريش بدا من اللقاء المسلح، لقاء كبير جدا جدا في معركة أحد. حبيبي في الله، يعني خلص وقت حلقتنا عند هذا الحد، وبإذن الله زي ما قلت لحضراتكم نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله مع معركة أحد. حبيبي في الله، أدعو ربي عز وجل أن يجعل عملنا خيرا من قولنا، وأن يجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، كما أدعو ربي سبحانه أن يقي مصر وجميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تحمي مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم احمي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بالحاكم الصالح المصلح الذي يأخذ بنواصي البلاد والعباد إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنا في نهاية حلقتي أريد أن أقول لكم إني أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هدأت ليل ونهار.